إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فشهر رمضان مدرسة في الإخلاص، فالصيام سر بين العبد وربه لا يطلع عليه إلا الله عز وجل، كما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، متفق عليه. والعمل الصالح له شرطان: الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وقال الفضيل رحمه الله: أخلصه وأصوبه. وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فقوله مخلصين له الدين هذا شرط الإخلاص، وقوله حنفاء هذا شرط المتابعة. وقال تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله تعالى: أسلم وجهه لله هذا شرط الإخلاص، وقوله وهو محسن هذا شرط المتابعة. والنية شأنها عظيم، فهي أصل العمل وروحه. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسادكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. رواه مسلم. ونوح لما أراد قومه أن يطرد من آمن به لأنهم فقراء، فرأى الملأ الكفار من قومه في ذلك مدخلاً للطعن في نياتهم، فأجابهم نوح عليه السلام بقوله كما ذكر الله تعالى عنه: الله أعلم بما في أنفسهم، إني إذا لمن الظالمين. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف به، فقالت أمهات المؤمنين: كيف يخسف بهم وفيهم من ليس منهم؟ قال: يبعثون على نياتهم. والنية الصالحة تنمي العمل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونية، متفق عليه. وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله: رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. والإخلاص ينمي العمل الصالح لصاحبه حتى بعد وفاته. فهذا هو الإمام البغوي رحمه الله، قال عنه الحافظ الذهبي رحمه الله: بورك له في تصانيفه لقصده الصالح. وهذا هو الإمام مالك رحمه الله، لما صنف الموطأ صنف غيره نظير كتابه من بعض الوجوه، فأخبر الإمام مالك بذلك فقال: يبقى ما كان لله. قال أبو موسى المديني رحمه الله معلقا: فصار كتاب مالك مثل الشمس في الشهرة وكثرة النسخ، وكتاب غيره قل من يعرفه ويعز وجوده. والنية مفتاح لكل خير، فإنها تصير العادات عبادات وطاعات، فينقلب العبد بذلك بإذن الله بحسنات كالجبال. لذلك قال داود الطائي رحمه الله: رأيت الخير كله، إنما يجمعه حسن النية. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أمته إلى أهمية استحضار احتساب النية فيما يزاوله الإنسان من أمور المعيشة وحياته الضرورية، وإنه بذلك يصير عبادة بعد أن كان صاحبه غافلاً عن ذلك. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما زار سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في مرضه قال له: حتى ما تجعل في فم امرأتك صدقة. أخرجه البخاري. والإنسان الصالح نيته صالحة، فظاهره وباطنه سواء. قال مطرف رحمه الله: إن العبد إذا استوت سريرته على نيته قال الله تعالى: هذا عبدي حقا. والناس طبقات باعتبار توافق الظاهر والباطن، فصنف ظاهره وباطنه سواء، وهؤلاء هم المؤمنون المتقون، وصنف ظاهرهم الإيمان وبواطنهم تنطوي على الكفر، فهؤلاء هم المنافقون حقا. وصنف ظاهرهم وباطنهم سواء في الغالب، إلا أنه تقوم بهم أحيانا بعض شعب النفاق العملي لا الاعتقادي، فهؤلاء خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. والسلف الصالح كانوا حريصين على تجريد الإخلاص لله وحده، وإخفاء العمل طلبا لصيانته عما يفسده من الرياء والسمعة. قال محمد بن واسع رحمه الله: لقد أدركت رجالا كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة، قد بل ما تحت خده من دموعه لا تشعر به امرأته. وقال أيضا: إن كان الرجل ليبكي 20 سنة وامرأته معه لا تعلم به. وقال أبو حازم سلمة بن دينار: اكتم حسناتك كما تكتم سيئاتك. ولشدة حرص السلف على إخفاء أعمالهم وإيهام عدم القيام بالطاعة أصلا، كان أيوب السختياني يقوم الليل كله فيخفي ذلك، فإذا كان عند الصباح رفع صوته كأنه قام تلك الساعة. والتحديث بالطاعة قد لا يدل على فساد النية إذا سلم من آفة الكبر والعجب والفخر، وقصد غرضا صحيحا كالتحدث بنعمة الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ متفق عليه. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله: من قام لورده من الليل فلا بأس أن يحدث به الثقة من إخوانه. ولكن مع هذا ينبغي للعبد أن يتحفظ ويسد كل طريق قد يفسد النية، فإن القلب قد يكون صحيحا فلا تزال ترد عليه الواردات والخواطر، حتى ربما شاب النية شائبة خفية، فالسعيد من احتاط لدينه. قال أبو عبد الله الأنطاكي: اجتمع الفضيل والثوري فتذاكرا، فرق سفيان وبكى، ثم قال: أرجو أن يكون هذا المجلس علينا رحمة وبركة. فقال له الفضيل: لكني يا أبا عبد الله أخاف أن لا يكون أضر علينا منه، ألست تخلصت إلى أحسن حديثك؟ وتخلصت أنا إلى أحسن حديثي، فتزينت لي وتزينت لك. فبكى سفيان وقال: أحييتني أحياك الله. وقال الربيع بن صبيح: كنا عند الحسن فوعظ فانتحب رجل، فقال الحسن: أما والله ليسألنك الله يوم القيامة ما أردت بهذا الانتحاب. وعن الحسن البصري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا من مراسيل الحسن: ما من عبد يخطب خطبة إلا والله عز وجل سائله عنها يوم القيامة ما أراد بها. فكان مالك إذا حدث بهذا الحديث بكى حتى ينقطع، ثم يقول: تحسبون أن عيني تقر بكلامي عليكم، وأنا أعلم أن الله سائلي عنه يوم القيامة ما أردت به. وقال سفيان الثوري رحمه الله: البكاء 10 أجزاء: جزء لله وتسعة لغير الله، فإذا جاء الذي لله في العام مرة فهو كثير. وأحياناً قد يشعر الإنسان ببعض من يراه ويشاهده، يشعر حينئذ أنه يتكلف في تحسين ظاهره مما قد لا يتوافق مع باطنه. وقد تكلم الحافظ ابن رجب رحمه الله في شأن من يتعاطى الخشوع ظاهرا مجرد صورة دون حصوله حقيقة، فقال: ومتى تكلف الإنسان تعاطي الخشوع في جوارحه وأطرافه مع فراغ قلبه من الخشوع وخلوه منه، كان ذلك خشوع النفاق، وهو الذي كان السلف يستعيذون منه، كما قال بعضهم: استعيذوا بالله من خشوع النفاق. قالوا: وما خشوع النفاق؟ قال: أن ترى الجسد خاشعاً والقلب ليس بخاشع. فمن أظهر خشوعاً غير ما في قلبه فإنما هو نفاق على نفاق. والنية قد يحتف بها من القرائن ما قد يفصح عنها. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما اعتكف بادرت إحدى نسائه فضربت لها خباء في المسجد لتعتكف، فتبعتها سائر نساء النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن، فضربنا أخبية لهن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: البر أردتن. متفق عليه. والسلف مع صلاح بواطنهم كانوا يتهمون نياتهم. قال شعبة رحمه الله: ما شيء أخوف عندي من أن يدخلني النار من الحديث، يعني ما يحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ الذهبي رحمه الله معلقا: فكل من حاقق نفسه في صحة نيته في طلب العلم يخاف من مثل هذا، ويود أن ينجو كفافا. وإصلاح النية أمر شاق ليس باليسير، لذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، لأنها تتقلب علي. وقال يوسف بن أصباط رحمه الله: تخليص النية من فسادها أشد على العاملين من طول الاجتهاد. ولا يعارض هذا ما جاء عن بعض السلف أن تجريد الإخلاص لله وحده أيسر من مصانعة المخلوقين ومراءاتهم. قال أبو حازم سلمة بن دينار رحمه الله: لا يحسن عبد فيما بينه وبين الله إلا أحسن الله فيما بينه وبين العباد. لمصانعة وجه واحد أيسر من مصانعة الوجوه كلها، إنك إذا صانعته مالت الوجوه كلها إليك، وإذا استفسدت ما بينه شنأتك الوجوه كلها. فتجريد الإخلاص لله يسير باعتبار أنك تصانع وجهاً واحداً لا شريك له، تعرف ماذا يريد منك. والمشقة في ذلك ظاهرة لمجاهدة الخواطر الشيطانية التي تريد على القلب. وأما مراءة الناس فهي أشق، لأن الناس لا يرضيهم شيء، وما يرضيهم اليوم يسخطهم غدا، وأهواؤهم كثيرة متقلبة. فمن جعل قصده ونيته تبعا لأهواء الخلق أصابه الشقاء الدنيوي والشقاء الأخروي، فهذا المراد بالمشقة. وضده اليسر في إرضاء الواحد الأحد الذي لا شريك له، والعبد معان على الإخلاص، والنية الصالحة ثمراتها عظيمة. فقد روى أبو نعيم في الحلية والخطيب في تاريخ بغداد من حديث النواس بن سمعان مرفوعا: نية المؤمن خير من عمله، ونية الفاجر شر من عمله. وروى الخزاعي كما في مسند الشهاب من حديث أنس مرفوعا بلفظ: نية المرء أبلغ من عمله. وقال يحيى بن أبي كثير رحمه الله: تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. قال الحافظ العلائي في معناه: فسر ذلك بأن المؤمن يخلد في الجنة وإن كان مدة عمله الصالح متناهية، لأن نيته كانت أنه لو بقي أبد الآباد مستمراً على الإيمان فجوزي على ذلك بالخلود في الجنة، كما أن الكافر مخلد في النار، مقابلةً لنيته أنه لو عاش ما عاش لكان مستمراً على كفره. من أجل هذا يرى بعض العلماء أن تجريد الإخلاص لله عز وجل أجل الطاعات وأفضل الطاعات. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله، فإن الحياة في سبيل الله جل وعلا أعقد وأصعب من الموت في سبيل الله جل وعلا. قال يوسف بن أصباط رحمه الله: إيثار الله عز وجل أفضل من القتل في سبيله. ومن ثمرات حسن النية أنها تكفيك عدوان الظالمين والباغين والبهاتين. قال أبو حازم المديني رحمه الله: لا تعادين رجلا ولا تناصبنه حتى تنظر إلى سريرته بينه وبين الله، فإن يكن له سريرة حسنة فإن الله لم يكن ليخذله بعداوته، وإن كانت له سريرة رديئة فقد كفاك مساوئة. ولو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله جل وعلا لم تقدر. فينبغي علينا أن نجتهد في استقبال هذا الشهر المبارك بتصحيح النية وإخلاص الطوية وعقد النية على الإحسان في القول والعمل، والإخلاص في النية والصدق في الطوية، حتى يكون الشهر مثمرا. فإن من انسلخ عنه الشهر غير مغفور له فهو ذليل، لأن جبريل عليه السلام دعا وأمن على دعاء جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في الحديث: رغم أنف عبد انسلخ عنه رمضان فلم يغفر له، قل آمين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمين. فالداعي هو رسول الله وأمينه على وحيه إلى أنبيائه ورسله جبريل، والداعي المؤمن هو أمين الله رب العالمين في السماء والأرض محمد رسول الله. وهل مثل هذا الدعاء يرد؟ فكل من انسلخ عنه رمضان غير مغفور له فهو ذليل إلا أن يتوب الله عليه. وينبغي علينا أن نتذكر الموت، فإن الموت دائب في خطف الأحبة، في أخذ الخلصاء والأودة. وقد أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه لأشعث يعزيه عن ابنه، فقال: إن تحزن فقد استحقق ذلك منك الرحم، وإن تصبر فإن في الله خلفا من كل هالك، مع أنك إن صبرت جرى عليك القدر وأنت مأجور، وإن جزيت جرى عليك القدر وأنت آثم مأزور. وعز ابن السماك رجلا فقال: عليك بالصبر، فبه يعمل من احتسب وإليه يصير من جزع. واعلم أنه ليست مصيبة إلا ومعها أعظم منها من طاعة الله فيها أو معصيته بها. وعزى صالح المري رجلا بابنه فقال له: إن كانت مصيبتك لم تحدث لك موعظة فمصيبتك بنفسك أعظم من مصيبتك بابنك، واعلم أن التهنئة على آجل الثواب أولى من التعزية على عاجل المصيبة. وقال العتبي عزى أبي رجلاً فقال: إنما يستوجب على الله وعده من صبر لحقه، فلا تجمع إلى ما فجعت به الفجيعة بالأجر، فإنها أعظم المصيبتين عليك، ولكل اجتماع فرقة إلى دار الحلول. وعزى عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بني له صغير فقال: عوضك الله منه ما عوضه الله منك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذا أعزى قوما قال عليكم بالصبر، فإن به يأخذ الحازم وإليه يرجع الجازع. وكان الحسن يقول في المصيبة: الحمد لله الذي آجرنا على ما لو كلفنا غيره لعجزنا عنه. أما بعد، فإن أحق من تعزى وأولى من تأسى وسلم لأمر الله وقبل تأديبه في الصبر على نكبات الدنيا وتجرع غصص البلوى من تنجز من الله وعده وفهم عن كتابه أمره وأخلص له نفسه واعترف له بما هو أهله. وفي كتاب الله سلوة من فقد كل حبيب وإن لم تطب النفس عنه، وأنس من كل فقيد وإن عظمت اللوعة به، إذ يقول الله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وحيث يقول: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. والموت سبيل الماضين والغابرين، ومورد الخلائق أجمعين، وفي أنبياء الله وسالف أوليائه أفضل العبرة وأحسن الأسوة. فهل أحد منهم إلا وقد أخذ من فجائع الدنيا بأجزل العطاء، ومن الصبر عليها باحتساب الأجر فيها بأوفر الأنصباء؟ فدع نبينا عليه الصلاة والسلام بابنه إبراهيم، وكان ذخر الإيمان وقرة عين الإسلام وعقب الطهارة وسليل الوحي ونتيج الرحمة وحضين الملائكة وبقية آل إبراهيم وإسماعيل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فعمت الثقلين مصيبته، وخصت الملائكة رزيته، ورضي صلى الله عليه وسلم من فراقه بثواب الله بدلا ومن فقدانه عوضا، فشكر قضاه واتبع رضاه. فقال: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول ما يسخط الرب، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وإذا تأمل ذو النظر ما هو مشف عليه من غير الدنيا، وانتصح نفسه وفكره في غيرها بتنقل الأحوال وتقارب الآجال وانقطاع يسير هذه المدة، ذلت الدنيا عنده، وهانت المصائب عليه، وتسهلت الفجائع لديه، فأخذ للأمر أهبته، وأعد للموت عدته. ومن صحب الدنيا بحسن روية ولاحظها بعين الحقيقة كان على بصيرة من وشك زوالها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذكروا الموت فإنه هادم اللذات ومنغص الشهوات، وليس شيء مما اقتصصت إلا وقد جعلك الله مقدما في العلم به. ولعمري إن الخطب فيما أصبت به العظيم، غير أن تعوضه من الأجر والمثوبة عليه بحسن الصبر يهونان الرزية وإن ثقلت، ويسهلان الخطب وإن عظم. وهب الله لك من عصمة الصبر ما يكمل لك به زلف الفائزين ومزيد الشاكرين، واجعلك من المرتضين قولاً وفعلاً الذين أعطاهم الحسنى ووفقهم للصبر والتقوى. والمنهمك في الدنيا المكب في غرورها يغفل قلبه لا محالة عن ذكر الموت فلا يذكره، وإن ذكره كرهه ونفر منه. ثم الناس إما منهمك أو تائب مبتدئ أو عارف منتبه. وأما المنهمك فلا يذكر الموت، وإن ذكره فيذكره لتأسف على دنياه ويشتغل بذمه، وهذا لا يزيده ذكر الموت من الله تعالى إلا بعدا. وأما التائب فإنه يكثر ذكر الموت، ينبعث به من قلبه الخوف والخشية، فيفي بتمام التوبة، وربما يكره الموت خيفة أن يتخطفه قبل تمامها أو قبل إصلاح الزاد، وهو معذور في كراهة الموت. ولا يدخل هذا الكره الرجل الكاره من التائبين تحت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره لقاء الله كره الله لقاءه. فإنه إنما يخاف لقاء الله لقصوره وتقصيره، فهو كالذي يتأخر عن لقاء الحبيب مشتغلاً بالاستعداد للقائه على وجه يرضاه، فلا يعد كارهاً للقائه. وعلامة هذا أن يكون دائم الاستعداد له، لا شغل له سواه، وإلا التحق بالمنهمك في الدنيا. وأما العارف فإنه يذكر الموت دائماً، لأنه موعد لقاء الحبيب، وهو لا ينسى موعد لقاء حبيبه، وهذا في غالب الأمر يستبطئ مجيء الموت ويحبه، ليتخلص من دار العاصين وينتقل إلى جوار رب العالمين. كما قال بعضهم: حبيب جاء على فاقه. فإذا التائب معذور في كراهة الموت، وهذا معذور في حب الموت وتمنيه. وأعلى منهما من فوض أمره إلى الله تعالى، فصار لا يختار لنفسه موتاً ولا حياةً، بل تكون الأشياء إليه أحبها إلى مولاه. فهذا قد انتهى بفرط الحب والولاء إلى مقام التسليم والرضا، وهو الغاية والمنتهى. وعلى كل حال، ففي ذكر الموت ثواب وفضل، فإن المنهمك في الدنيا قد يستفيد بذكر الموت التجافي عن الدنيا، لأن ذكره ينغص عليه نعيمه ويكدره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان بإسناد حسن. وقال الحسن البصري: فضح الموت الدنيا، فلم يترك لذي لب فيها فرحا. وما ألزم عبد قلبه ذكر الموت إلا صغرت الدنيا عليه، وهان عليه جميع ما فيها. وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا ذكر الموت انتفض انتفاض الطير، وكان يجمع كل ليلة الفقهاء فيتذاكرون الموت والقيامة ثم يبكون حتى كأن بين أيديهم جنازة. وكان حامد القيصري يقول: كلنا قد أيقن الموت وما نرى له مستعدا، وكلنا قد أيقن بالجنة وما نرى لها عاملا، وكلنا قد أيقن بالنار وما نرى منها خائفا. فعلام تفرحون وما عسيتم تنتظرون الموت، فهو أول وارد عليكم من أمر الله بخير أو بشر. فيا إخوتاه، سيروا إلى ربكم سيرا جميلا. وقال شميط بن عجلان: من جعل الموت نصب عينيه لم يبال بضيق الدنيا ولا بسعتها. واعلم أن خطر الموت عظيم، وإنما غفل الناس عنه لقلة فكرهم وذكرهم له. ومن يذكره منهم إنما يذكره بقلب غافل، فلهذا لا ينجع فيه ذكر الموت. والطريق في ذلك أن يفرغ العبد قلبه لذكر الموت الذي هو بين يديه، كالذي يريد أن يسافر إلى مفازة مخطرة أو يركب البحر، فإنه لا يتفكر إلا في ذلك. وأنفع طريق في ذلك ذكر أشكاله ونظرائه وأقرانه الذين مضوا قبله، فيذكر موتهم ومصارعهم تحت الثرى. قال ابن مسعود رضي الله عنه: السعيد من وعظ بغيره. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: إذا ذكر الموتى فعد نفسك كأحدهم. وينبغي أن يكثر دخول المقابر، ومتى سكنت نفسه إلى شيء من الدنيا فليتفكر في الحال أنه لا بد من مفارقته ويقصر أمله. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. أخرجه البخاري. وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. وفي مراسيل الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أكلكم يحب أن يدخل الجنة؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: قصروا الأمل وأثبتوا آجالكم بين أبصاركم، واستحيوا من الله عز وجل حق حيائه. وعن أبي زكريا التيمي قال: بينما سليمان بن عبد الملك في المسجد الحرام، إذ أُتي بحجر منقوش فطلب من يقرأه، فإذا فيه: ابن آدم، لو رأيت قرب ما بقي من أجلك لزهدت في طول أملك، ولرغبت في الزيادة من عملك، ولقصرت من حرصك وحيلك، وإنما يلقاك ندمك لو قد زلت بك قدمك، وأسلمك أهلك وحشمك، فبان منك الولد والنسب، فلا أنت إلى دنياك عائد، ولا في حسناتك زائد، فاعمل ليوم القيامة يوم الحسرة والندامة. وأكثر صياح أهل النار من سوف، يقولون: وحسرتاه من سوف. أكثر صياح أهل النار من التسويف وقلة العزم ووضاعة الهمة. وأصل الأماني كلها حب الدنيا والأنس بها، والغفلة عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحبب من شئت فإنك مفارقه. واعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين قرب ولا هول سوى الموت، لكان جديراً أن يتنغص عليه عيشه، ويتكدر عليه سروره، وتطول فيه فكرته. والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه 5 ضربات تكدرت عليه عيشه ولذته، وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع، وهو غافل عن ذكر ذلك. وليس لهذا سبب إلا الجهل والغرور. واعلم أن الموت أشد من ضرب السيف، وإنما يصيح المضروب ويستغيث لبقاء قوته. وأما الميت عند موته فإنه ينقطع صوته من شدة ألمه، لأن القرب قد بالغ فيه وغلب على قلبه وعلى كل موضع منه، وضعفت كل جارحة فيه، فلم يبق فيه قوة للاستغاثة، ويود لو قدر على الاستراحة بالأنين والصياح والاستغاثة، وتجذب الروح من جميع العروق، ويموت كل عضو من أعضائه تدريجا، فتبرد أولا قدماه ثم ساقاه ثم فخذاه حتى تبلغ الحلقوم، فعند ذلك ينقطع نظره إلى الدنيا وأهلها، ويغلق دونه باب التوبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل التوبة من العبد ما لم يغرر. أخرجه أحمد والحاكم وابن ماجه بإسناد حسن: ما لم تبلغ الروح الحلقوم. في الصحيحين من حديث عبادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه. وأما صاحب النار الذي ختم له بسوء فهو يبشر بها وهو في تلك الأهوال. وقد كان كثير من السلف يخافون سوء الخاتمة. نسأل الله أن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء،
وأن يلطف بنا وأن يخدم لنا بخير، إنه جواد كريم. وأما ما يستحب من الأحوال عند المحتضر فأن يكون قلبه يحسن الظن بربه، وأن يكون لسانه ينطق بالشهادة، والسكون من علامات اللطف، وهو أمارة على أنه قد رأى الخير، والمؤمن يموت برشح الجبين. علينا أن نتذكر الأحبة الذين فاتوا وقضوا، والأعزة الذين ذهبوا ومضوا، فتن لم تكذب موته نادباته، بما قلن فيه لا ولا المادح المطري، فتن لم يزل مذ شد عقد إزاره مشيد المعالي أو مقيما على ثغره. قال الأصمعي: قدم علينا أعرابي فأقام عندنا أياما، ثم رجع إلى البادية فسأل عن إخوانه وأترابه، فأخبر أن الموت أبادهم وأفناهم، فبكى وأنشأ يقول: ألا يا موت لم أرى منك بدا، أتيت فما تحيد ولا تحابي، كأنك قد هجمت على مشيبي كما هجم المشيب على شبابي. إذا ما المنايا أخطأتك وصادفت حميمك، فاعلم أنها ستعود، وإن امرأ ينجو من النار بعدما تزود من أعمالها لسعيد. بعدت ديارك غير أني موجع، والهم مني في الحشاء متداني، فاذهب فقد عمرت بشخصك حفرة، فضلت على متشامخ البنيان. ولئن صبرت فما صبرت تسليا، لكن ذلك غاية الولهان. لابد من تذكر الموت ومن قصر الأمل، والموت والموتان ضد الحياة، والموات بالضم الموت، مات يموت موتا والأصل فيه موتا. والموت خلق من خلق الله تعالى، ورجل ميت وميت، وقيل الميت الذي مات، والميت والمائت الذي لم يمت بعد. قيل وهذا خطأ، وإنما ميت وميت سواء، وميت يصلح لمن قد مات ولمن سيموت. قال تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء فقال: ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. وقوم موتى وأموات وميتون وميتون. وفي التنزيل العزيز: لنحيي به بلدة ميتا. قال الزجاج: الميت هو الميت بالتشديد، إلا أنه يخفف والمعنى واحد، ويستوي فيه المذكر والمؤنث. قال تعالى: فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال أبو إسحاق: إن قال قائل كيف ينهاهم عن الموت وهم إنما يماتون، قيل إنما وقع هذا على سعة الكلام، وما تكثر العرب استعماله، والمعنى الزم الإسلام، فإذا أدرككم الموت صادفكم مسلمين. وحديث دعاء الانتباه: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وسمي النوم موتا لزوال العقل والحركة، فالميتة ضرب من الموت وجمعها مية، ومنه ما جاء في حديث الفتن: فقد مات ميتة جاهلية. والموت يقع على أنواع بحسب أنواع الحياة، فمنها ما هو بإزاء القوة النامية الموجودة في الحيوان والنبات، كقوله تعالى: يحيي الأرض بعد موتها. ومنها زوال القوة الحسية، كقوله تعالى: يا ليتني مت قبل هذا. ومنها زوال القوة العاقلة، وهي الجهالة، كقوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. ومنها الحزن والخوف المكدر للحياة، كقوله تعالى: ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت. ومنها المنام، كقوله تعالى: والتي لم تمت في منامها. وقد قيل: المنام الموت الخفيف، والموت النوم الثقيل، والمسميت المستقتل الذي لا يبالي الموت في الحرب. وفي حديث بدر: أرى قوماً مستميتين، أي مستقتلين، وهم الذين يقاتلون على الموت. الموت في الصلاح صفة وجودية خلقت ضداً للحياة. قال ابن الجوزي: الموت حادث تزول معه الحياة. وأما تذكر الموت فهو حضور صورته وأهواله وما بعده في القلب، وانعكاس ذلك على الجوارح سلوكا. قال ابن الجوزي: الواجب على العاقل أخذ العدة لرحيله، فإنه لا يعلم متى يفجأه أمر ربه، ولا يدري متى يستدعى. وإني رأيت خلقا كثيرا غرهم الشباب، ونسوا فقدان الأقران، وألهاهم طول الأمل. وربما قال العالم المحض لنفسه: أشتغل بالعلم اليوم ثم أعمل به غدا، فيتساهل في الزلل بحجة الراحة، ويؤخر الأهبة لتحقيق التوبة، ولا يتحاشى من غيبة أو سماعها، ومن كسب شبهة يأمل أن يمحوها بالورع، وينسى أن الموت قد يبغته. فالعاقل من أعطى كل لحظة حقها من الواجب عليه، فإن بغتة الموت لا يمكن أن تتحاشى. ومثل هذا: إذا بغته الموت رؤية سعيدة، وإن نال الأمل ازداد خيرا. إذا علم الإنسان بأن الموت يقطعه عن العمل، عمل في حياته ما يدوم له أجره بعد موته. فإن كان له شيء من الدنيا وقف وقفا، وغرس غرسا، وأجرى نهرا، ويسعى في تحصيل ذرية تذكر الله بعده، فيكون الأجر له. أو أن يصنف كتابا من العلم، فإن تصنيف العالم ولده المخلد. وأن يكون عاملا بالخير عالما فيه، فينقل من فعله ما يقتضي الغير به، فذلك الذي لم يمت. قال ابن الجوزي: ذكر بعض المفسرين أن الموت في القرآن على أوجه، أحدها الموت نفسه، ومنه قوله تعالى: كل نفس ذائقة الموت. والثاني الضلال، ومنه قوله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه. والثالث الجذب، ومنه قوله تعالى: فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض. الرابع الجماد، ومنه قوله تعالى: أموات غير أحياء، يعني الأوثان. الخامس الكفر، ومنه قوله تعالى: وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وهو الكافر. فالواجب على العاقل ألا يغتر بالدنيا وزهرتها وحسنها وبهجتها، فيشتغل بها عن الآخرة الباقية والنعم الدائمة، بل عليه أن ينزلها حيث أنزلها الله، لأن عاقبتها لا محالة تصير إلى فناء. يخرب عمرانها، ويموت سكانها، وتذهب بهجتها، وتبيض خضرتها، فلا يبقى رئيس متكبر مؤمر، ولا فقير مسكين محتقر، إلا ويجري عليهم كأس المنايا، ثم يصيرون إلى التراب، فيبلون حتى يرجعوا إلى ما كانوا عليه في البداية إلى الفناء، ثم يرث الأرض ومن عليها علام الغيوب. فالعاقل لا يركن إلى دار هذا نعتها، ولا يطمئن إلى دنيا هذه صفتها. وقد ادخر له ما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر، فيظن بترك هذا القليل، ويرضى بفوت ذلك الكثير. ألم تر أن المرء يودي شبابه، وأن المنايا للرجال تشعب، فمن ذائق كأسا من الموت مرة، وآخر أخرى مثلها يترقب، لها منهم زاد حثيث وسائق، وكل بكأس الموت يوما سيشرب، وما وارث إلا فيورث ماله، ولا سالب إلا وشيكا سيسلب، ولا آلف إلا سيتبع إلفه، ولا نعمة إلا تبيد وتذهب، وما من معافى والمصائب جمة يعاورها العصران إلا سيعطب. أرى الناس أضيافا أقاموا بغربة تقلبهم أيامهم وتقلبوا، بدار غرور حلوة يعمرونها وقد عاينوا فيها زوالا وجربوا. نسأل الله أن يحسن ختامنا أجمعين، إنه هو البر الكريم والجواد الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فلا بد للعاقل من أن يتذكر الموت في كل حال وحين، فإنه ما ذكر في قليل إلا كثره، ولا كثير إلا قلله، والعاقبة للمتقين. العيش لونان، فحلو ومر، والدهر نصفان، فريف وضر، والنطق جزآن، فبعر ودر، والناس اثنان، فنذل وحر، يومك يومان، فخير وشر، نهار يزول وليل يكر، كذاك الزمان على من مضى، وكل السنين على ذا تمر. إنما الدنيا نهار، ضوءها ضوء معار، بينما غصنك غض ناعم فيه اخضرار، إذ رماه زمناه فإذا فيه اصفرار، وكذلك الليل يأتي ثم يمحوه النهار. يا لائم الدهر إذا ما نبى، لا تلم الدهر على غدره، الدهر مأمور له آمر، ينصرف الدهر إلى أمره. كم كافر بالله أمواله تزداد أضعافا على كفره، ومؤمن ليس له درهم يزداد إيمانا على فقره. لا خير في من لم يكن عاقلا يبسط لدليه على قدره، ما الدهر إلا ليلة ويوم، والعيش إلا يقظة ونوم، يعيش قوم ويموت قوم، والدهر قاض ما عليه لوم. قال أبو حازم رحمه الله: بضاعة الآخرة كاسدة، فاستكثر منها في أوان كسادها، فإنه لو جاء أوان نفاقها لم تصل منها لا إلى قليل ولا إلى كثير. قال أبو حاتم رحمه الله: الدنيا بحر طفاح، والناس في أموالها يعومون، وفي أمثالها تضربهم الأيام للأنام، وما أكثر أشباها منها، لأن كل ما يصير إلى فناء منها يشبهها. فمن أوتي من الدنيا أشياء ثلاثة فقد أوتي الدنيا بحذافيرها: الأمن والقوت والصحة، لا يغتر بشيء منها إلا كل خداع، ولا يركن إليها إلا كل مناع. فالعاقل يعلم أن ما لم يبق لغيره عليه غير باق، وأن ما سلب عن غيره لا يترك عليه. فالقصد إلى ما يعود بالنفع في الآخرة للعاقل في الدنيا أحرى من السلوك في قصد الظن بها والجمع لها، من غير تقديم ما يقدم عليه في الآخرة من الأعمال الصالحة، وترك الاغترار بها والاعتبار بتقلبها بأهلها. ولا شيء أعظم خطرًا من الحياة، ولا غبن أعظم من إفنائها لغير حياة الأبد. ومن اشتهى أن يكون حرًا فليجتنب الشهوات وإن كانت لذيذةً، وليعلم أن كل لذيذٍ ليس بنافع، ولكن كل نافعٍ هو اللذيذ، وكل الشهوات مملولة، إلا الأرباح فإنها لا تمل، وعظم الأرباح الجنة، والاستغناء بالله تعالى عن الناس. فأعظم بصبرٍ للزمان، فإنه على كل حالة المكروه ليس بدائمي، تدور لنا أفلاكه بعجائب إذا ما انقضت كانت كأحلام نائم. سرور وهم وانتعاش وسقطة إلى أجل دان لذاك هادم. وبالله دون الناس فاستغني واستعن إذا نزلت إحدى الأمور العظائم. والناس في هذه الدنيا على رتب، هذا يحط وذا يعلو فيرتفع، فأخلص الشكر فيما قد حبيت به، وآثر الصبر كل سوف ينقطع. فيوم علينا ويوم لنا، ويوما نساء ويوما نسر، كذاك التقارض بين الأنام، فخير بخير وشر لشر. أما عن عون قال: كم من مستقبل يوما لا يستكمله، ومنتظر غدا لا يدركه، لو تنظرون إلى الأجل ومسيره لأبغضتم الأمل وغروره. قال أبو العتاهية: دخلت على هارون أمير المؤمنين فلما بصر بي قال أبو العتاهية. قلت: أبو العتاهية؟ قال: الذي يقول الشعر. قلت: الذي يقول الشعر؟ قال: عظني بأبيات شعر وأوجز. فأنشدته: لا تأمن الموت في طرف ولا نفس، ولو تمنعت بالحجاب والحرس، واعلم بأن سهام الموت قاصدة لكل مدرع منا ومترس. ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. قال: فخر مغشيا عليه، أو كما قال. وقال أبو جعفر البغدادي: قال: قرأت على باب قصر بالسند، نزل الموت منزلا سلب القوم وارتحل. قلت: ما هذا؟ قالوا: مات أهل القصر كلهم، فأصبحوا وهذا الكتاب على الباب لا يدرى من كتبه. قد يصح المريض بعد إياس، كان منه ويهلك العواد، يصاد القطا فينجو سليما بعد هلك، ويهلك الصياد. قال أبو حاتم: العاقل لا ينسى ذكر شيء هو مترقب له، ومنتظر وقوعه من قدم إلى قدم، ومن لحظة إلى لحظة. فكم من مكرم في أهله، معظم في قومه، مبجل في جيرته، لا يخاف الضيق في معيشته، ولا الضنك في مصيبته، إذ ورد عليه مذل الملوك، وقاهر الجبابرة، وقاصم الطغاة، فألقاه صريعاً بين أحبته وجيرانه، مفارقاً لأهل بيته وإخوانه، لا يملكون له نفعاً، ولا يستطيعون عنه دفعاً. فكم من أمة قد أبادها الموت، وبلدة قد عطلها، وذات بعل قد أرملها، ودي أب أيتمه، ودي إخوة أفرده. فالعاقل لا يغتر بحالة نهايتها تؤدي إلى ما قلنا، ولا يركن إلى عيش مغبته ما ذكرنا، ولا ينسى حالة لا محالة هو مواقعها، وما لا شك يأتيه إذ الموت طالب لا يعجزه المقيم، ولا ينفلت منه الهارب. قال الوضاح بن حسان: سمعت ابن السماك يحدث قال: بينما صياد في الدهر الأول يصطاد السمكة، إذ رمى بشبكة في البحر فخرج فيها جمجمة إنسان، فجعل الصياد ينظر إليها ويبكي ويقول: عزيز فلم تترك لعزك، غني فلم تترك لغناك، فقير فلم تترك لفقرك، جواد فلم تترك لجودك، شديد فلم تترك لشدتك، عالم فلم تترك لعلمك. يردد هذا الكلام ويبكي. كنا على ظهرها والعيش ذو مهل، والدهر يجمعنا والدار والوطن، ففرق الدهر ذو التصريف ألفتنا، فاليوم يجمعنا في بطنها الكفن. كذلك الدهر لا يبقي على أحد، تأتي بأقداره الأيام والزمن. الله الموعد وفيه العوض من كل هالك، وفيه تبارك وتعالى العوض من كل فائت، وهو سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم. أسأل الله رب العالمين بأسمائه الحسنى وصفاته المتلى أن يرحمنا وأن يرحم أمواتنا وجميع أموات المسلمين. كتب الموت على الخلق فكم فل من جيش وأفنى من دول، أين نمرود وكنعان ومن ملك الأمر وولى وعزل، أين من سادوا وشادوا وبنوا، هلك الكل ولم تغن القلل، أين أرباب الحجى أهل النهى، أين أهل العلم والقوم الأول. سيعيد الله كلا منهم وسيجزي فاعلا ما قد فعل، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. إن المساءة للمسرة موعد، أختاني رهن للعشية أو غدي، فإذا سمعت بهالك فتيقنا أن السبيل سبيله وتزودي. أقول لنفسي في الخلاء ألومها، لك الويل، ما هذا التجلد والصبر، ألم تعلمي أن لست ما عشت لاقيا أخي، إذ أتى من دون أوصاله القبر، وكنت أراك الموت من بين ليلة، فكيف ببين كان ميعاده الحشر. وهون وجدي أنني سوف أغتدي على إثره يوما وإن نفس العمر. لله ذر الدافنيك عشية، أما رأهم مثواك في القبر مفردا، مجاور قوم لا تزاور بينهم، ومن زارهم في دارهم زارهم مدى. يا عين بكي عند كل صباح، جودي بأربعة على الجراح. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.